شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنتمم إن شاء الله تعالى شرح الحديث الماضي، وقد بلغنا إلى نهاياته. نقرأ على عجلة ثم نعود إلى حديث آخر بتوفيق من الله عز وجل.
فقلنا وحده أشعر سيدنا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم جابر بن عبد الله له صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق شاب وذكر، أي لا يظن في شك ولا شك.
هذا وقع منهم، والمخبر يزيد الفقير التابعي الجليل الذي شغفه خبر من أخبار الخوارج، وكان شابا كما عند ابن مندك، فتواطأ هو ومجموعة من الشبان على الخروج، وأرجوا ذلك إلى بعد الحج، فوفقهم الله عز وجل للقيا جابر بن عبد الله. فلما تبين لهم أنهم أنزلوا آيات الكافرين على الموحدين، وهذا شأن الخوارج إلى يوم الدين، تابوا وأقلعوا. فقال يزيد لأصحابه: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الاستفهام استفهام فيه إنكار عليهم، وقد استجابوا إلا واحد منهم. وفي هذه القطعة فائدتان: الأولى أن المخبر لا يستفيد من خبر المخبر إن كان كاذبا عنده، الناس لا يستفيدون من وعظ الوعظاء وخطب الخطباء وبيان العلماء لأسباب ثلاثة في ظني لا رابع لها. الأول إنهم يكذبونه، ولا أظن مسلما يكذب قال الله قال رسول الله. والثاني أن هذه الأخبار لا تعنيهم، وللأسف يوجد بين المصلين من إن خطب الإمام أو الخطيب وتكلم عن شيء فيه محذور واقع فيه هذا المستمع، فإنه لا يلقي بقلبه ولا بسمعه، يعطي نفسه إجازة، الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. فما لم يلقي بسمعه ويفتح قلبه للخطيب أو للعالم أو للواعظ، فأن للمستمع أن يستفيد. وفي ظنه أن هذا العدد قليل، ويبقى السبب الثالث وهو الغالب، نسأل الله العفو والعافية، وهو أن الخبر مصدق به المخبر، المخبر مصدق بالخبر ويعنيه، ولكنه منشغل بما هو مقدم عليه عنده. فإن تعارض الأمران فيضحي بالأدنى ليسلم له الأعلى. فمن كان معظما لله متذكرا الدار الآخرة كثير الذكر لله عز وجل، فإن الله يوفقه لاتباع نبيه، وإن الله عز وجل يصفي سريرته ويطهر باطنه، فحينئذ ينتفع، حينئذ ينتفع. فأن ترى يزيد على أصحابه الشبان فقال: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والفائدة الثانية من هذه القطعة أن استخدام الشيخ لفظة قديمة، الشيخ، والشيخ هو المقدم في كل شيء، للصنعة شيخ، وللعلم شيخ، وللكتاب شيخ، وهكذا. فالشيخ يطلق لغة على كبير السن، ثم نقل اصطلاحا إلى المقدم في صنعته والمعروف بها المشتهر بها يسمى شرس هذه الصنعة. والإمام جابر بن عبد الله لا يبعد أن يكون آنذاك كبير السن من جهة، وكان أيضا مقدما في الناس معروفا بصحبته وبتحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال قوله فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد.
نفعهم الله عز وجل بهذا الوعظ وبهذا الحديث، حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم العلماء بنشره فيجعل الأمن والاستقرار في البلاد وتقع الطمأنينة في قلوب العباد. فما أهنأ البلاد والعباد بعلمائها إن اتقوا الله عز وجل وقاموا بالمهمة التي أوجبها الله عليهم امتثالا واحتسابا لله سبحانه وتعالى. فالأمن والإيمان لا يتحقق إلا بوجود العلماء بين الناس يعظوهم ويعلموهم ويخوفونهم بالله. فنحن نريد أن يعبد الناس الله عز وجل، لا نريد شيئا آخر، لا نريد إلا أن يتوفر للناس سبل عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. نسمع.
فرماناه ورجعنا من حجنا ولما تعرضنا لرأي القوائل فالتفقنا عنه ورجعنا منه إلى رجلا منا فإنه لم يوافقنا في الكفاف عنه.
فالعلماء هم البلسم وهم الدواء، ولما ضعف العلم وقل العلماء وكثر الخطباء قامت دعوات حزبيات متعددات تريد بحق أن تحرم الإسلام، ولكنها بمجموعها لن تستطيع أن تقوم بما قام به العلماء. والتحاكم إلى العلماء هو تحاكم إلى بما أنزل الله، والتحاكم إلى غيرهم من المألوف ومن العادات والتقاليد والأهواء والعقل والسياسة والمصلحة وغير ذلك هو تحاكم إلى غير ما أنزل الله. فالتحاكم إلى العلماء هو الخير. العلماء يجعلون الأمور في أماكنها، علموا عن الله عز وجل مراده بإقبالهم على النصوص، فحينئذ يسر الله لهم ملكة، وهذه الملكة استطاعوا من خلالها بموازين الشرع أن يقدروا المصالح والمفاسد وأن ينظروا إلى الأحكام بحق وعدل، ليس بحق فقط وليس بعدل فقط. وأصل الخير الحق والعدل. الحق أن تنزع من الشرع إلى المسألة التي قد علمت بعدل فأخذت نصيبها من الشرع بالنظر إلى جميع ما يعتريها من أشياء. وأصل الشر الذي نسمع به اليوم ولا سيما ممن هم في دائرة تعظيم الدين إما أن عندهم حق ولكن فقدوا العدل، أخذوا من الشرع قال الله قال رسول الله فأسقطوه في غير مكانه ووضعوه في غير محله، كما فعل الخوارج ضلوا بقال الله قال رسول الله. فيزيد الفقير في الحديث الماضي قال لجابر لما ذكر حديث الشفاعة قال ألم يقل الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بالآيات بالآيات، ولكن وضعوا الآيات في غير محلها. العلماء هم الذين وقع بهم الصلاح قديما، ولن تصبح آخر هذه الأمة ولن يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا سبيل لا سبيل للإصلاح على الحق والحقيقة إلا أن يجثو الناس على الركب ليتعلموا دين الله، وهمهم من العلم العمل، وهمهم من العلم العمل وتبليغ ما علموا، والعمل على إنقاذ من ورائهم ولذا قال أبو حيان في تفسيره عند قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال الأعراب هم الذين لم يسسهم سائل ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء، ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء. فسبيل العلماء هو سبيل الإصلاح الحقيقي، وسبيل العلماء هو السبيل الذي نحصل فيه الخيرات ونترك السلبيات ونترك العواطف ونترك ما عليه المتحمسون والشباب الذين يريدون العجلة. أصلحنا الله وإياه. فهؤلاء الشباب يزيد من فقير ومن معه رجعوا كما في الحديث، فرجعنا وما خرج منا غير رجل واحد. الله عز وجل يسر لهم الخير بالعالم، ورضي ورحم الله سفيان، رحم الله سفيان الثوري، فإنه قال إذا أراد الله بالحدث والعامي والأعجمي خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة. نكمل. هنا ينتهي الحديث أو كما قال أبو نعيم. من شيخ المصنف؟ من شيخ الإمام مسلم في الحديث؟ من يا أحمد؟ حجاج بن الشاعر. ما اسمه أبي الحجاج؟ حجاج بن الشاعر. هذا الشاعر أبوه هذا أبي صادق، اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي. ما كنيته؟ أبو محمد. يلتقي مع الحجاج الغاشم بالاسم واسم الأب والكنية والقبيلة، ولكن هنالك فروق بينهم، ومن أهم الفروق الطبقة. وفرق آخر، الحجاج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في صحيح مسلم قال مبين إن في ثقيف كذابا ومبيرا مهلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذا قال الإمام الذهبي عن الحجاج قال نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، له حسنات مطموسة في بعض سيئاته. وأسند الدينوري في المجالسة عن الحسن قال لو أن الأمم تخافتت بين يدي الله وجئنا بالحجاج بن يوسف لغلبناه. أما هذا فهو عالم ثقة عامد صالح. نعم. إذن شيخ الإمام مسلم حجاج بن يوسف الحجاج بن الشاعر، وقلنا مسلم يتفنن في أسماء شيوخه، والشاعر كان أبوه شاعرا، كان أبو الحجاج هذا شاعرا، فقال الحجاج بن الشاعر، قال الحجاج بن الشاعر. ولذا ابن الشاعر هذه ينبغي للابن أن يوضع الألف لما نكتب الحجاج بن الشاعر، والشاعر ليس اسمه أبيه، نضع ألفا للابن، وكذا لو نسبناه لجده ليس كذلك، ونبهنا على هذا سابقا. من شيخ الحجاج؟ من شيخ الحجاج؟ الفضل بن دكين. ما كنية الفضل بن دكين؟ أبو نعيم. أو كما قال أبو نعيم في آخر الحديث، من القائل أو كما قال أبو نعيم؟ من؟ من الذي قال هذه المقولة؟ من الذي قال هذه المقولة؟ فصل شيخ مسلم، شيخ تلميذ أبي نعيم، تلميذ أبو نعيم. من تلميذ أبو نعيم وهو الفضل بن دكين؟ حجاج القائل أو كما قال أبو نعيم. من هو شيخ مسلم؟ الحجاج بن الشاعر. وقلنا هذا الحديث كأن البخاري شيخ لمسلم فيه، لأن الفضل بن دكين من شيوخ الإمام البخاري، وروى مسلم هذا الحديث عن شيخ البخاري بواسطة، والمسلم في الحقيقة في الحق والحقيقة وتلميذ البخاري، ولكنه ما روى عنه بصحيح لأسباب ذكرناها فيما مضى. نسمع.
وهو شيخ مسلم، وهذا الذي فعله أدب المعروف من آداب القوار، وهو أنه ينبغي للقاضي إذا روى الحديث، إذا روى المعنى أن يقول
إذا روى المعنى. نعم.
إذا روى المعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال احتياطا وخوفا للتغيير الخطر.
إذن يجب على كل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت، فالتثبت التأكد من أن النبي قد قاله، وأن أهل العلم المختصين أعني المحدثين قرروا صحة هذا الحديث، فلا يجوز لخطيب ولا لواعظ فضلا عن من يكتب رسالة أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتثبت ويتيقن أن هذا ثابت عند أهل الصنعة. وكذا من شك في لفظة في الحديث فعليه أن يختار بقوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي عادة السلف. فأخرج الخطيب في الجامع والرمرمزي في المحدث الباطل أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرعد وارتعد، ثم قال نحو من ذا أو قريبا من ذا أو فوق ذا أو دون ذا، احتياطا، نحو من ذا أو قريبا من ذا أو فوق ذا أو دون ذا. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وهو كتاب جليل عظيم، في صفة المحدث ذكر صفات من بينها ويكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحتمل معناه لا يدري لعله أن يحمل الحلال على الحرام، وإذا أداه بحروفه لم يبقى وجه يخاف منه إحالة الحديث عنه. فإذن ينبغي للإنسان أن يحفظ الحديث كما يحفظ السورة من القرآن، وأن يبدل هذا الحديث، فإن ما استطاع فليقل كما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أو فوق ذا أو دون ذا أو قريب ذا أو ما شابه من هذه العبارة. ننتقل إلى الطريق الآخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هدام بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي إمرار وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي إن أخرجتني منها فلا تهني فيها فيجيه الله منها.
هذا الإسناد من لطائفه أن جميع رواته بصريون، جميع من البصرة، من شيخ مسلم هداب أو هدبة أحدهما لقب والآخر اسم، وتكلمنا على هذا بتفصيل في دروس مضى، وهو وكنيته أبو خالد الإمام مسلم، وهو ثقة عامد توفي سنة 235. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران، وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب وثابت البناني بن أسلم البناني. نقرأ تعليق الشارح على وجه العجلة ومعناه تضمن في معنى الأحاديث السابقة.
قال قوله حدثنا هدام خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس رضي الله عنه قال الإسلام كله مصريون، أما هداه فهو مسلم الهاشم تشكيل الجاهل المهملة ويقوله فاق موحدة، ويقال فيه أيضا هدبة بضم الهاء والكاهلاء، فأحدهما اسم والآخر لقب واختلف فيهما وقد قدمنا بيانا. وأما أبو عمار فهو الجولي واسمه عبد الملك بن حبيب، وأما ثابت فهو الجاهلي.
ننتقل إلى الطريق الآخر، رفعه طويل، ونرجو الله عز وجل أن يعين على قراءة شرحه في قصة اليوم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الكامل وغيره بن حسين بن جحدر ومحمد بن حبيب بن حبيب واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال الكبرين فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم وأبو الخلق، فرفك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر ملائكته فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناك، فيذكر خطيئته التي أطاعت فيستحي ربه منها، ولكن يذكر نوحا أول رسول بعثه الله. قال فيقول نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك، فيذكر خطيئته التي أطاعت فيستحي ربه منها، ولكن يذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله قليلا، فيكون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيكون لست هناك، ويذكر خطيئته التي أخاف فيستحي ربه منها، ولكن اذكر موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال فيكون موسى عليه السلام فيكون لست هناك، ويذكر خطيئته التي أخاف فيستحي ربه منها، ولكن اذكر عيسى روح الله وكلمته، فيكون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناك، ولكن اذكر محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا فقدر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتوني فيستاخر على ربي فيبذل بي، فاذا انا رايته وقعت ساجدا، فيدعوني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع راسك، قل بل قل تسمع بل ترفع، اشفع تشفع، فارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم اجبع فيحد لي حدا فيحد لي حدا، فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه، ثم اروح فارفع ساجدا فيدعوني ما شاء الله ان يدعني، ثم يقال ارفع راسك يا محمد قل تسمع تنطلق اشفع تشفع، فارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم اشفع فيحب لي حدا فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه. قال فلا تدري الثالثه او الرابعه، قال فاقول يا رب ما بقي في النار الا من حرسه القران، اي وجب عليه الخلود. قال ابن رشد في روايته قال حكاها اي وجب عليه الخلود.
هذا الحديث اسناده كلهم ايضا بصريون الا ابا عوانه فانه من واقف، واما شيخ الامام المسلم، كم شيخ الامام المسلم في هذا الاسناد؟ شيخان، من هما؟ ابو كامل فضيل الحسين بن طلحه الجحدري، وهو ثقه حافظ توفي سنه 237 في الهجرة، والثاني محمد بن عبيد بن حساب أبو عبد الله ثقة أيضا توفي سنة 237. مسلم رحمه الله سعادته دقيق، قال واللفظ لأبي كامل، ويعتني بالألفاظ عناية جيدة. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة واسطي كما قلنا، وهو مشهور بكنيته، واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو محدث جليل، وساق الحديث بطوله، ومما فيه قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، قال وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك. من الذي قال فيهتمون؟ صاحب اللفظ وهو جحدري أبو كامل، لذا ما يزل بين ألفاظه. ثم في نهاية الحديث ذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، فقال قتادة أي وجب عليه الخلود، القول وجب عليه الخلود هو قول قتادة، إدراج من قتادة في تفسير إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه القرآن، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجحدري أدرج هذه اللفظة، بينما ابن عبيد ماذا قال؟ قال قتادة أي وجب عليه، ووجب عليه هذه من هذه ماذا تسمى عند في العلم المصطلح؟ إدراج. ومن العلم على الإدراج؟ علم المدرجين، مثل علم المدلسين. من علم المدلسين؟ المدلسين. من علم المدلسين؟ شميل بقية والوليد. وعلم المدرجين من؟ الزهري، الإمام الزهري رحمه الله. هذه تسمى إدراجا. تأملوا معي لفظ الحديث. الحديث في الحقيقة فيه تركيب لفظ على لفظ. تأملوا معي بداية الحديث، واتيان الناس الأنبياء وشفاعتهم يطلبون منهم الشفاعة. قلنا هذا النوع من الشفاعة لم ينكر هذا النوع حتى المعتزلة، وهو الإراحة من هول الموقف، أليس كذلك؟ هذا النوع من الشفاعة أثبتته المعتزلة. بدأ الحديث من الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، وانتهى بما انتهى فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فكان راوي هذا الحديث ركب شيئا على غير أصله، وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. وإنما يكون الإخراج من النار بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط المذنبين على حسب أعمالهم فيها، على ما ورد في الأحاديث التي تقدمت. وهذا التركيب يظهر معنا جليا من ألفاظ الأحاديث القادمة. فمسلم رحمه الله تعالى أحسن في تجميع في جمع الأحاديث في الباب الواحد. وقلنا مسلم في صنيعه هذا تجميع الأحاديث في الباب الواحد يرد على من يزعم أن الأحاديث لا تتقوى، لا يقوي بعضها بعضا، وهو من أول من أشار لذلك في التطبيق العملي، وأول من أصل ذلك تفصيلا الإمام الشافعي في الرسالة في مبحث الحديث المرسل، لما ذكر الإرسال مرسل ويتقوى بالطرق. فالشافعي أول من نظر، ومسلم أول من صنع هذا بالتطبيق العملي في جمع الأحاديث في الباب الواحد. فالأحاديث القادمة تزيل هذا الإشكال، وسيأتينا كلام نقله الشارح رحمه الله عن القاضي عياض، فهو حسن مريح جمع فيه الألفاظ وبين أن هذه الشفاعة ليست هي الشفاعة التي جاء الناس إلى الأنبياء ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل ووقع ما سمعنا في الحديث من أنه سجد والله عز وجل يلهمه ويعلمه تحاميد يقولها ويكرر هذا العمل حتى أن الله عز وجل يشفعه الناس جميعا. وهذه الشفاعة عامة، هذه الشفاعة الإراحة من هول الموقف عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، وهذا يتناسب ومن ضمن معاني قول الله عز وجل رحمة بالعالمين. حتى الرحمة هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، والرحمة في تشريعه صلى الله عليه وسلم. نسمع شرح النووي ونمر به على عجلة.
قال رحمه الله: قوله في الإسلام الجحدري ومتكلمين وبعد عقاب مختلف ساكنة وتدار مختلف مفتوحة منسوب إلى جد له اسمه جحدر، وقد تقدم بيانه في أول الكتاب. قوله محمد بن عبيد الغدري هو من غير المعجمة وفتح الباب الموحدة منسوب إلى أبو رابط الفضيلة، تقدم أيضا بيانه. قوله صلى الله عليه وسلم: يسمع الله ما كان يوم القيامة فيحكمون الكافر، وفي رواية فيلهمون. معنى الرحمتين متفائل، فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وجواب الكفر الذي هم فيه، ومعنى الثانية أن الله مهم بسؤال ذلك. ولله الملك الله تعالى في النفس أمر يحمل على فعل الشيء أو تركه، والله أعلم.
الملاحظ أن منهج النووي في تجميع الألفاظ وتوجيهها شبيه بصنيع الطبري في تفسير الآيات وتوجيه الأقوال والجمع بينها. منهج النووي يحاول أن يوجه جميع الأقوال ويحمل كل لفظة من راوي أو من رواية على المعنى، وهذا واضح جلي أصبح معنا من خلال المشوار الذي قطعناه في شرح هذا الكتاب. وتوجيهه توجيه يعني ليس فيه تعسف ولا تكلف، وهو في تمن والحمد لله. ويبقى التعليق والتنبيه على أن الإلهام ليس حجة لنفسه. الإلهام يستأنس به كالمنام، خلافا لبعض الفرق الضالة الذين يعتمدون على الإلهامات والمنامات اعتمادا كليا. الأمور المشكلة التي قامت في أماكنها نصوص متعارضة من الشريعة، وكان الإنسان حافظا عارفا بأصول الشريعة ومقاصدها ذاكرا لما ورد في هذا الباب، هذا الإنسان يعني يميل إلى الإلهام وإلى ما يلقى في قلبه. وعلى هذا يحمل حديث وابطة: استفت قلبك ولو أفتاك الناس أفتوك. في حق من هذا يكون؟ في حق الآلم الورع التقيم في المسألة التي لا نص ظاهر فيها يقال له هذا الحديث. أما العوام يقال لهم هذا الكلام ويأخذونه على عوائمه وعلى إطلاقه، والعياذ بالله يصبح لكل واحد منهم شريعة خاصة به، وهذا فتح لباب الزندقة، نسأل الله العفو والعافية. ولذا أئمة حتى الصوفية الذين توسعوا في الإلهام أثرت عن بعضهم مقالات حسن، فقول ابنين تنكث النفس في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. فما يلقى في القلب ينبغي أن يعرض على الشر، الإلهامات التي يلهم الله نبيه هذه الإلهامات حق، لأن الشيطان قد نزع نصيبه من حادثة شق الصدر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنامات والإلهامات التي تقع الأنبياء هذه مستثنات من ولا يلحق البشر بالأنبياء والرسل. ورحم الله أبا قلابة فإن له مقولة حسنة أسندها أبو نعيم وذكرها الذهبي في ترجمة السير الرابع على غالب الإقبال، قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دعمت هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دعمت هذا وهات الذوق والوجه فيقع القلب والإلهام ومشابه، قال فاطرحه واخنقه واجعل رجلك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان، من يريد أن يبدل دين الله بما يقع في قلبه من خواطر وزاوية أعوذ بالله، ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. ولذا الله عز وجل يلهمهم بما الموت، ويقع ذلك في بما يقع ذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم في النار انه يكون ادم وروحا وبعض الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيكتبون شفاعته ما يقولون لسنا هناك ويقولون خطاياهم الى اخره.
يا ايها السلفيون، يا من تقولون تجوز الشفاعة في الأنبياء والتوسل بهم، ما ردكم على الشفاعة في هذه الأحاديث؟ ما لما تردون؟ هذا قالوا صوتا هات يا أخ أمين أعلي صوتك بس عصارك هل يجوز أن يستشفع العبد بعبد مثله وأن يسأله ويتوسل إليه بشيء يقدر عليه أم لا يجوز؟ يجوز الشيء الذي لا يقدر عليه أن يتوجه الإنسان الولي الذي في القبر الذي يحتاج إلى الله إلى رحمة الله ويسأله أن يعطيه الولد والرزق هل يقدر عليه؟ يقدر ولا يقدر؟ يقدر ولا يقدر؟ التوجه إليه شرك التوجه إليه شرك وسؤال غير الله عز وجل وسؤال غير الله عز وجل أما إن جئت إلى أخ لك واستشفعته وتوسلت إليه أن يساعدك في شيء يقدر عليه لا حرج في هذا لا حرج في هذا نحن السلفيون نقول إن التوسل والتوجه إلى غير الله عز وجل بالدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك وهذا خلق من الأنبياء فيما يقدرون عليه والجهود إلى الله عز وجل بالدعاء إذا لا يجوز الاستشهاد في هذا الحديث على جواز طلب الشفاعة والتوسل من المخلوقات وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن ننتبه إليه نسمع
الكفر
مستحيل في حق الأنبياء قبل النبوة وبعدها ما يتقف معه
قال
وقال
المعاصي فالأخلاف أنهم معصومون في كل كبيرة واختلف العلماء هل تأكد من الأرض أو الشر وقال السلام والمصحف والمعاصي لا يتمثلهم من خطورة تلك المحدثة
عند القاضي الخيار في إكمال المحرم فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه أن ذلك ممتنع ومن تبعه أحسن ممن معه وهي أوسع وأبو إسحاق من هو؟ أبو إسحاق الإسرائيلي الإمام الشافعي واسمه إبراهيم بن محمد نعم أبو إسحاق يقول الأنبياء معصومون من الكبائر لأن بمقام الأنبياء ومن مقتضيات أن الله عز وجل يكرمهم بالمعجزات حتى يبرهن على أنهم أنبياء فهذا من مقتضى أن الله عز وجل يصرفهم عن الكبائر أن الله عز وجل يصرفهم عن الكبائر نعم نسمع أبو بكر هو القاضي محمد بن الطيب الباقلاني وكلاهما من أئمة الأشاعرة والقاضي عياض أشعري والنووي رحمه الله ينقل كلامه ينقل كلامه نعم نسمع
قال
القاضي
محمد بن الطيب
لأن فعل الكبائر من مقتضاه أن ينفر الناس عنه فعقلا يجب على الأنبياء أن لا يفعلوا شيئا يدعون إلى نقيضه وإلى خلافه والحافظ هو الله عز وجل لا عاصم من الله إلا من رحمه الله عز وجل هو الذي يعصمهم ومن الخطأ الشائع عند كثير من الأئمة والوعاظ أن يقولون العصمة لله أن يقولوا العصمة لله والعصمة لمن؟ الأنبياء ليست عصمة لله العصمة من الله لأنبياء لأن العصمة تجوز في حق من يجوز في حقه الخطأ والله عز وجل لا يتصور الخطأ في حقه فكلمة العصمة لله تحمل في قياتها كفرا تحمل روحا فاسدا. نقول العصمة للأنبياء، العصمة للأنبياء، والله عز وجل هو الذي يعصمهم، والله عز وجل هو الذي يحفظهم، فالله خير حافظا. اسمع. حقيقة السلام لو أردنا أن نذكر كل فروع المسألة والأدلة ونوجه كل آية وكل حديث وقع فيها نسبة الخطأ أو المعصية للأنبياء فطال من المقام واحتجنا لعدة دروس، ولذا نحيل على كل حديث على حدة نتكلم ونتابع النووي في هذا الإجماع. نسمع.
قال
وهذا منهج السائل الإسرائيلي وجدت غير واحد يعني ما عرفه، والنظر في ترجمته كتب الشافعية كطبقات ابن السلكي، وبعضهم قال هو ابو اسحاق، الصواب انه غير ابو اسحاق، الصواب ان اسمه شاهور بن طاهر ابو المظفر الاسرائيلي، ايضا من الاشاعره، ايضا من الاشاعره وهو من متاخري الشافعيه من المتكلمين. نعم فهو خراسان. نعم. وهو هذا
نفسه استاذ المظفر الاسرائيلي من ائمه المتكلمين وغيرهم من المتكلمين المتطوفه.
ألاحظ أن المتكلمين ينعتون بالأساتذة، أغلب المتكلمين ينعتون بالأستاذ، أستاذ من فوق، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وهكذا، يعني هذا تعبير درج عليه، درج عليه القاضي عياض والنور رحمه الله تعالى. نعم.
وجماهير
العلماء
الى
جواب ذلك ووقوعه منهم. جواب ايش؟ جواب ايش؟ الخطا في الابلاغ في الفعل. الخطا في الابلاغ في الفعل، اما الابلاغ في القول، الابلاغ في القول فهم معصومون. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الله فيخطئ، او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخبر شيئا عن ربه فيخطئ بقوله بتشريعه، لكن في فعله قد يخطئ، لكن هذا الخطا، هذا الخطا لابد ان يعتبره شيء. نسمع.
إما تكليم على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليصلوا حكم ذلك،
ليصلوا حكم ذلك في حاله. ولذا ورد في بلاغات مالك، في بلاغات مالك الموطأ إني لأنسى، أو قال إني لأنسى لأسمى، ولا حديث الحقيقة من بلغات مالك ولا نثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما اتفق عليه الشيخان في صحيح الإمام حديث أبي بكر المسعود، قال قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، فإذا نسيت فذكروا، فإذا نسيت فذكروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى، فوقع معه السهو كما تعلمون في حادث ذو اليدين وفي غيرها من الحوادث، ولكن لابد من التنبيه. الله عز وجل إن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في فعله شيء لا يحبه ولا يرضاه، فالله عز وجل لابد من الله عز وجل ينبهه، لأن فعله تشريع، لأن فعله تشريع، فالله عز وجل ينبهه على خطئه قبل ولا بعد وفاته، بعد وفاته انقطع الوحي، بعد وفاته انقطع الوحي، وإقرار الله النبي صلى الله عليه وسلم كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي في حياته، لذا لا يجوز الاستشهاد بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبوي، هذا أصل المسألة. إقرار الله عز وجل حجة متى؟ في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الله بين لنا شرعا، فلا يجوز لنا أن نأخذ بالمشكل ونبقى الواضح البيت. وهذا صنيع أهل البدع. هذا صنيع أهل البدع. نسمع العقل الآن. نسمع.
قال
يرسلهم فضل
ذلك ويجدوهم فضل اضطرار مزدهم. وليصح تنظيمهم ما رسل إليهم. وكذلك لا خلاف أنهم محصوبون من الصغائر التي تجري بفائتها. وتحط مشكلتهم وتسقط مروتها. وخلقوا في وصول غيرها من الصغائر منهم. فتهاجمهم الفقراء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف الى نواحي وصولها منهم وحجتهم ظواهر الفقراء والاخبار وتهاجمهم من اهل التحقيق والنظر الى الفقراء والمتكلمين من ائمتنا الى اسلمهم من الصغائر كاسلمهم من الكبائر وان مرسل النبوه يجل عن مواقعها
لا يجل عن مواقعتها اي عن مواقعه صراحة. في الحقيقة ما قرره القاضي عياض ونقله الشارح من عظمة الأنبياء في كل ما كان طريقه البلاغ قولا على كل حال وجواز وقوع السهو منهم في الأفعال البلاغية مع تنبيههم عليها إثر وقوعها وقيامهم ببيانها لأتباعهم هو المذهب المرضي وهو القول الحق وإلى هذا نال شكر الإسلام ابن تيمية في موطنين من مجموع الفتاوى من رام الاستزادة فلينظر فيهما في الرابع صفحة 168 وفي العاشر صفحة 289 أما الصغائر فالراجح أنهم كذلك معصومون منها وهذا يبطل مذهبا رديئا لبعض الأصوليين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا نهى عن شيء ثم ثبت عنه أنه تعالى فيقولون النهي للكرام التنزيه والفعل قرينة طرف النهي من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة التنزيه هذا مذهب رديء ليس بها فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن كبار والصغار والنبي صلى الله عليه وسلم إن نهى عن شيء وفعل شيء فالنهي ينصب على علة والفعل يكون ما تحقق في العلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي رجل ظهره وأن يضع رجله على رجله في المسجد وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ففعله لا ينافي قوله فعله النهي إن كان ذلك مظن كشف العورة ألا يكون إنسان قد لبس سروال وضع هذا وفعل هذا العمل قد يظهر العورة أما إن أمن سبيل العلة فالفعل يصبح جانبا صرف التهمة إلى الكراهة التنزيهية. لا. شوف واقف جائز للحاجة. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق. متى دعت الحاجة تشرب قائما. إذا ما في حاجة تشرب جالسا. وهذا أبعد الأقوال وهذا يجعل ونجعل كل قول في مكان. ما كان النبي فاحشا ولا متفحشا أليس كذلك؟ وقال النبي الفحش قاله أبن قوله قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة وذكر الفاحشة بدون كناية في صحيح البخاري إذا القول لعلة القول لعلة هذا رجل أعراب لا يعرف الجماع وأثناء الجماع لا يعرف إلا تلك الكلمة فإما أن يقول النبي هذه الكلمة وإما أن يهدر دمه وهو بريء القول دون هدر الدم القول دون وهكذا وهكذا في أمثلة كثيرة الله أعلم نسمع
فلا تتمثل النبوة يزيد عن مواقعتها وعن مخالفة الله تعالى عمدا وتكلموا عن الآيات والأحاديث وأدلة كتابك وتأولوها
في الحقيقة أوسع من تكلم على تأويل كل آية على حدة وتوجيهها مع هذا المذهب اثنان ابن حزم في الفصل في الرابع وطول في ذلك فمن صفحة 7 إلى صفحة 59 وجه جميع النصوص على هذا المذهب والقاضي عياض في كتابه الشفاء في الجزء الثاني من صفحة 155 إلى صفحة 172 وجه جميع ما ورد في الآيات والأحاديث على هذا المذهب وذكر هذه المسائل يطول بنا ويتشعب ولا داعي له ومن اللطائف قول ابن حزم رحمه الله بعد كلام طويل قد بينا ان ذنوب الانبياء عليهم السلام ليست الا ذنوب الانبياء ليست الا ما وقع بنسيان أو بقصد إلى ما يظنونه خيرا ممن لا يوافقون فيه مراد الله منهم. فهذان الوجهان هما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ذنبا ما تقدم منه وما تأخر. الأول ما يقع في النسيان ربنا وبشر، والثاني بقصد يظنونه خيرا مما لا يوافقون مراد الله تعالى منه. هذا من جملة. على هذا تحمل ما ورد من آيات وحديث في أخطاء الأنبياء، وقد تأدب غير واحد مع الأنبياء فقالوا يقال إنهم فعلوا خلاف الحجة، لا يقال أخطأوا ولا يقال أذنبوا، وإنما يقال فعلوا خلاف الأولى لهذا الملحظين، إما سهو النسيان أو أنهم اجتهدوا وقصدوا ولكنهم ما أصابوا مراد الله عز وجل منهم. نسمع.
قال
وأنا مستغرب
من ذلك
إذا هو
إذا كان
منهم
على تأويل
أو تأويل أو من إذن من الله تعالى. لا خطأ هذا، أو غير إذنه من النبي فقط، تصور إلا أو غير إذنه. هكذا هي عند القضية والشارع عند المثل. نعم.
وأنا مستغرب من ذلك إذا هو فيما كان منهم على تأويل أو تأويل أو يجلس من الله تعالى في أشياء أصبحوا من المراقبة فيها وأشياء منهم
أشياء كانت منه أشياء كانت منه. نعم.
وأشياء كانت منهم قبل النبوة، وهذا منهم هو الحق وتبناه، ولأنه وصحابته منهم لم يلزموا الاقتدار بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف من اقتداء بذلك، وإنما اختلاف العلماء الباقي على الوجود أو على النفي أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب الفروع أو غيرها. قال القاضي
حسبك. هنا تعرض استطرادا لمسألة مهمة، قال ولا خلاف في الاقتداء بذلك أي بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم. قال وإنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها. هنا عندنا ثلاث أشياء، أفعال وأقوال وإقرار. أما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يرى الشيء أو يسمعه أو يبلغه ثم يسكت عنه فلا ينكره ولا يأمر به، فهذا محمول على الإباحة، هذا محمول على الإباحة. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الشيء أو يسمع به أو يبلغه ويسكت عنه ولا يأمر به، هذا محمول على الإباحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فأقواله التي فيها أمر محمول على الوجوب إلا بقرار. على أرجح الأقوال عند العلماء أن أقواله صلى الله عليه وسلم للوجوب، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في القول هي للوجوب. أما أفعاله ففيها تفصيل، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل، ولأجل هذا قال الشارح إنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق بين القرب بين ما هو قربة وبين ما هو ليس بقربة. فهنالك أشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قامت الأدلة على أنها خاصة به، فهذه خاصة به لا تلحق الأمة ولا يجوز لأحد أن يشاركه صلى الله عليه وسلم فيها. وهنالك أفعال جبلية للنبي صلى الله عليه وسلم كالتنفس والأكل والشرب والذهاب والمجيء، فهذه مع الإباحة، هذه محمولة على الإباحة وهي الأفعال الجبلية. هنالك أفعال لم يقترن بها بيان على نفي أو على إثبات. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهذه الأفعال ما هي تطبيق لأمر الأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفذ فيه أمرا لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا على هذا الوجه، ففعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه هذا الفعل واجب، هذا الفعل واجب. مثل قطع يد السارق من الرسل، ربنا يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وما وجد ما وجد ما علمنا حديثا في السنة في سير السنة يحدث وضوء القبر. وعلمنا ذلك من فعله من الفعل العمل. وهذا الفعل تطبيق لأمر، فأصبح هذا الفعل واجبا، فأصبح هذا الفعل غير مقترن بأمر هذا واجب. أما الآن الأفعال التي ليست بها الأوامر ولا رفقها شيء ولا اقترن بها شيء، أفعاله صلى الله عليه وسلم ينظر فيها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقصد الفردة فهذا على أرجح الأقوال مسنون. وإن لم يفعلها صلى الله عليه وسلم بقصد الفردة وإنما العادة سنة عادة، فمن اقتدى واهتدى وتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أهمية الامتثال فله عليها أجر، فله عليها أجر، فله عليها أجر. أو الذي ورد من فعله صلى الله عليه وسلم واشتهر وانتشر بين الأصحاب والعصور الفاضلة فهو على كل حال سنة متبعة. الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم واشتهر بين أصحابه وفعلوه على وجه الدوام واقتدوا به وأصبح شعيرة من شعائر الإسلام بل شعيرة من شعائر السنة، هذا في بعض الأحاديث عدة من عطاء الله. وإذا ألف أبو أحمد الحاكم كتابا اكتب أكثر من مرة سماه شعار أهل الحديث، ولا سيما إن وقعت المخالفة في هذا الفعل بين قوم غالوا أو فرطوا. المسألة السيد المسألة السيد أصله فعل أو حكم كذلك. لما رأينا مثلا الخوارج لا يرون المسح حتى على المنعل، والروافض يرون المسح حتى على القدم من غير خوف، جعله أهل السنة شعارا لهم وأدوه من عقائدهم. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونرى المسح على السيد في الخبر والسفر بما ثبت فيه من القدر والأثر. الله أعلم. نسمع.
قال وقد
وصلنا القول
في هذا الباب في كتابنا الشفاء.
الشفاء الثاني 150 وما بعد فيه بطل.
قال: وبلا معصيه بطل الذي لا يسلم في غيره. وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفايه. ولا يهمنا ان نذهب القوم على المذهب الى الخوارج والمعتزله وطوائف من المبتدعه ممن زرهم فيه منزه اخر من التفسير في الصغائر.
هذا ليس مذهب المعتزله، المعتزله يقولون منزل بين منزلتين، انما هذا مذهب الخوارج. ولكن يقول المعتزله بان مرتكب الكبائر خارج النار، ثلاث الصغائر. نعم.
قال لهم الغرور الى الله تعالى من هذا المذهب. وهو هذه المقاله التي ذكرت في الانبياء من اهل ادم عليه الصلاه والسلام من الشجره الناسيه ومن دعوه نوح عليه السلام على قوم الكفار، وقد لموسى صلى الله عليه وسلم الكافر من الكفر وتكبر، ومن اثار ابراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقول حرم به يوصيه من وجه صادق. وهذه كلها في حق غيرهم ليست بالكفر لكنهم اشرقوا منها ان اتقوا لامر الله تعالى وعدل على بعضهم فيها بقدر منزلته في معرفه الله تعالى. هذا اخر كلام القول وسلام رحمه الله تعالى والله اعلم.
نكمل ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ذكر عن الجمعيات وجمع المال والاشتراك فيها، كل ياخذ مره المال المجموع، هذا مما وقع فيه خلاف بين المعاصرين، وانا لا احمد هذا الصنيع لان سببه ان يحبس الاثرياء اموالهم قرضا حسنا. فلما مات القرض الحسن في الامه ظهرت هذه الجمعيات، وقد ثبت في صحيح ابن حبان ان القرض الحسن له نصف طوال الصدقه، والقرض الحسن اصبح للاسف اصبح يمارس بطريقه فيها تعدي على الشر من الدائن ومن المدين. المدين عليه ان يعلم، على المدين ان يعلم ان الدين مساله لا تحل له الا عند الحاجه والضروره، لا يجوز لاحد ان يستدين في الكماليات ولا يجوز لأحد أن يستدين حتى يتوسع في التجارة في استثمار الأموال، فاستدين عند الحاجة. وعلى المعطي أن يعلم أن الواجب عليه أن يقيد البيت وأن يثبته، وله أن يطلب رهنا. الواجب ما يستشهد إلا من رحم الله، عنده مال ما ليس بحاجة إليه يطلب، يقول لا أملك. لماذا؟ لماذا؟ أعطي المال برضا وخذ نصف الأجر واطلب رهنا، اطلب رهنا ما في حرج في هذا، اطلب رهنا واطلب الدين، خذ شيء كان ما في حرج في هذا، ما في حرج في هذا ابدا، شيء يحفظ حقه ما في حرج في هذا. اي نعم، فالجمعيات هذه ما حصلت في الامه الا لما حدث الناس اموالا، والضرب الدينار والدرهم يفتح باب التحايل على الربا ويوصل الامه الى الغاويه. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف مالك وغيره: اذا ضم الناس بالدينار والدرهم تبايعوا به. اذا ضم اي امسك، اذا ضم الناس اي بخلوا، بخلوا بالصدقات وبخلوا بالقرض الحسن، الان ما بقي الا الربا او التحايل على الربا وهو بيع العينه، نسال الله عز وجل العفو العافيه. اما هذه الجمعيات لا أرى في اجتماع هذا المال شيء زائد حتى يعني يقال بالمانع ينطبق عليه قول فسادة كل قرض جرى نفعا فهو باطل أو قال فهو ربا. هل حلق شعر المولود يكون للجنسين؟ نعم يكون للجنسين الذكر والأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يماطل عنه الأذى. هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ المسألة فيها خلاف وهي نازلة، وتكلمنا بتفصيل عنها في مرة في جواب سابق. والذي أراه راجحا المنع، الذي أراه راجحا المنع، ولكن من صحب هذا البيع والشراء فالإنسان مكرم، فلقد كرمنا بني آدم، ومن طلع كرامة الإنسان ألا يباع ولا يشرى. والتبرع بالأعضاء لا يجوز أن يقص الدم، لأن الدم يتجدد، والدم بسحبه أصل فهو قصد وهو إجامة، أما الأعضاء فلا أصل لها. ولأن الإنسان اللي ينتقد هذه الحياة ينتقد إلى حياة برزخ، ولا نعرف أثر هذا الأمر على حياته في البرزخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الميت على ما مات عليه. والمتبرع بالكلية مثلا ليس عنده ضمان من الطبيب انه لا يحتاج للكلية الثانية، والمتبرع بعذر ظاهري يستبشع ويستشنع منه، لا واحد اعطاه العلاج يستبشع هذا، فالعذر الباطني كظاهر لا تقصد.